سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وشرعنا في إملاء مبحث يتعلق بهذا الأمر، ووصل بنا الحديث إلى عوارض الأهلية، وقلنا أن العوارض تنقسم إلى أقسام باعتبارين أصليين: الاعتبار الأول باعتبار مصدرها، وهي تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. وقلنا أن ضابط العارض السماوي ما لا دخل للآدمي به، أما العارض الغير سماوية دخل للمكلف به. وقلنا أن العوارض تنقسم باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى عارض يزيل الأهلية، عارض ينقص الأهلية، عارض لا يؤثر على الأهلية ولكن يغير الحكم. وأملينا عليكم العوارض إجمالا، ونشرع إن شاء الله عز وجل في التفصيل. أولا العوارض السماوية: الجنون، هذا الذي أوله، هنشرح ماشي العوارض السماوية أولا، مظبوط. أولا الجنون، اكتب عندك: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال، هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل الصحيح، جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل الصحيح. وينقسم الجنون باعتبار مبدئه إلى قسمين، وينقسم الجنون باعتبار مبدئه إلى قسمين: جنون أصلي وجنون طارئ. جنون أصلي وجنون طارئ. أولا الجنون الأصلي ضابطه أن يصل المكلف إلى سن التكليف وهو فاقد العقل، أن يصل المكلف إلى سن التكليف وهو فاقد العقل أي مجنون. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين: جنون أصلي ممتد، جنون أصلي ممتد. القسم الثاني: جنون أصلي غير ممتد. واضح يا اخوانا التقسيمه ديت؟ يبقى الاول القسم الاول من الجنون جنون اصلي. اصلي يعني ايه؟ بلغ المكلف سن التكليف وهو مجنون. العلماء نظروا الى الواقع فقالوا: طيب هذا الجنون ممكن ان يمتد معهم على الدوام وممكن ان ينقطع، اذا امتد له احكام واذا انقطع له احكام. اكتب عندك: القسم الثاني من الجنون جنون طارئ، جنون طارئ، وضابطه أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون، أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين: ممتد وغير ممتد، ممتد وغير ممتد. يبقى صار عندنا الجنون كم قسم يا مشايخ؟ أربعة أقسام: جنون أصلي ممتد، جنون أصلي غير ممتد، جنون طارئ ممتد، جنون طارئ غير إيه؟ غير ممتد. واضح يا مشايخ؟ أول السطر. والجنون إذا كان ممتدا، والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه، والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه، ما المراد بنوعيه يا شيخ؟ أحسنت، الأصل والطارئ. والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه فإنه يسقط العبادات. والامتداد في الجنون، والامتداد في الجنون لا حد له، والامتداد في الجنون لا حد له، وإنما يختلف باختلاف العبادات. مثال ذلك، مثال ذلك: إذا امتد الجنون، إذا امتد الجنون طوال شهر رمضان على المكلف، إذا امتد الجنون طوال شهر رمضان على المكلف فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. واضح؟ لأنه طول الشهر إيه؟ مجنون، يعني غير مكلف. طيب، العلماء قالوا لو جن وأفاق، وجن وأفاق، هذا الأمر في الصيام بينظر إليه. إذا جن وقت وجوب الصيام سقط عنه التكليف. يعني افترض مثلا أنه جن بليل، طبعا تبييت النية بغض النظر بقى على الإجمالي أو كل ليلة، خلاف من أهل العلم. طيب هذا الرجل لما جن بليل وأذن عليه الفجر وهو مجنون، كويس، طيب هنا وقت التكليف، كان الرجل اهلا للتكليف ام ليس باهل التكليف؟ ليس باهل، يبقى يسقط عنه التكليف. وسيأتينا ان شاء الله. طيب اذا جن واذن للصلاة وهو مجنون، فالعلماء قالوا غير مكلف. طيب لو ذهب عنه جنونه ووقت الصلاة ما زال باقيا اصبح مكلف. مفهومة؟ ليه؟ لأن عندنا انشغال الذمة بصيام رمضان غير انشغال الذمة بالصلاة، ديت غير ديت، ودي مسائل مهمة جدا يجب على طالب العلم أن يستوعبها. فانشغاله، شغال ذمتي بالصلاة، هذا منوط ببقاء وقت الصلاة. وبالمناسبة لما اتكلمنا امليت عليكم في اللقاءات الماضية مسألة اللي هي قضاء الصلاة والقضاء والاداء والاعادة والتعجل، فاكرينها؟ في قاعدة عند علماء الاصول بتشكل على البعض، وهي الاجماع منعقد انه لا قياس في العبادات. لا قياس فين؟ في العبادات. ليه يا شيخ علاء لا قياس في العبادات؟ لأن العبادات مجهول. أحسنت، مجهولة العلم، وإحنا عندنا من أركان القياس أن تكون العلة معلومة، لأنني بقيس فرع على أصل في حكم ثبت للأصل بنص، وفي بينهما علة جامعة. طب أنا ما عنديش علة، يعني ليس عندي علة لماذا الظهر خمس أربع ركعات، ما عندي علة، ولماذا أسر بالقراءة وأجهر في العشاءين والفجر، ما عندي علة ظاهرة، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا وبناء على هذا لا قياس في العبادات. طيب الإجماع منعقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته ولما سهى في صلاته ولما نقل الصحابة الصليب والإجماع منعقد على أن يسري على النافلة ما يسري على الفريضة إلا ما استثناه الشرع. يعني مثلا أنا أقول إنسان صلى ثم سهى يسجد للسهو على تفصيل عند العلماء. طب ده الرجل كان بيصلي نافلة قال له قياسا على الفريضة، يبقى أنت قلت قياس هنا في العبادات. آه، يبقى معنى كلمة لا قياس في العبادات أي لا قياس في أصل العبادة وإنشاء عبادة من أصلها على عبادة أخرى، مفهومة؟ يعني ما ينفعش أقول أنا أقيس عبادة وآتي بشهر صيام قياسا على شهر رمضان، لا يجوز. ولا يجوز أن أخترع عبادة جديدة قياسا على الصلوات الخمس واجعلها صلاة سادسة مثلا، يعني بين شروق الشمس وبين الظهر، هذا لا يجوز. يبقى معنى كلمة لا قياس أي لا قياس من أجله أنشئ عبادة من أصله. أما قياس بقى أركان العبادة بعضها على بعض ومستحبات العبادات ومبطلات العبادات، هذا هو الأصل، هذا جائز. ومن أجل هذا يخطئ من يفرق بين من أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو النافلة، من فرق أخطأ، لأن أنت كده خرجت عن الأصل، لأن أحكام الفرائض هي أحكام النوافل إلا ما استثناه الدليل الشرعي. واضح يا مشايخ؟ مفهوم الجزئية دي؟ طيب، يبقى قلنا عندنا المجنون إن كان سواء أصلي أو طارئ، والجنون ده ممتد لا تكليف عليه. طيب لو فاق ثم جن، هذا يختلف باختلاف العبادة التي كلف به. خدوا بالكم كل هذه الأحكام متعلقة، أو كل هذه الأمور متعلقة بالأحكام التكليفية، أما الضمان والأحكام الوضعية ما لهاش علاقة بالتكليف، مفهومة؟ احنا قلنا عندنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي ده بينقسم لقسمين، بيسموه حكم تكليفي وحكم وضعي. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الامر، لان البعض يقول لك طب ده مجنون، كيف تغرمه ثمن ما اتلفه وهو مجنون والمجنون ليس عليه حساب؟ هنا اشكل عليه، لان الضمان يخضع للاحكام الوضعيه، اما العبادات والاحكام الشرعيه ترجع للايه؟ للاحكام التكليفيه. وفرق كبير بين هذا وهذا. يشتركان في ثبوت الاثم ورفع الاثم، اما الضمان فهو ثابت. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجاله؟ اكمل اخر حاجه قلت. طيب اكتب عندك. اما بالنسبه للصلاه اذا افاق وقت الفريضه، إذا أفاق وقت الفريضة لزمته طالما في وقتها، أما إذا جن قبل قضائها وبعد خروج وقتها، أما إذا جن قبل قضائها وبعد خروج وقتها ثم أفاق فالقضاء خلاف بين الفقهاء. يعني هو إيه؟ أفاق فلزمته الفريضة، كويس؟ بعد ذلك جن قبل أن يقضيها، مظبوط؟ حتى خرج وقتها ثم أفاق، يعني هو كان مجنون وجنون طارئ، أفاق وقد أذن للظهر في وقت الظهر، لزمته أم لم تلزمه؟ لزمته، لأن وقت الفرض ما زال إيه؟ ما زال بقي، لزمته الصلاة. طيب، لأمر ما صلى حتى خرج الوقت، واخد بالك؟ ثم جن ثم أفاق، يبقى هنا أفاق بعد خروج الوقت، ولكن الصلاة متعلقة بذمته، مفهومة؟ وطيب لم يقضيها نقول تكاسلا ثم اعتراه الجنون، هنا قضاء بين اهل العلم خلاف، هل يا ترى يقضي لانها انشغلت الذمة او لا يقضي، خلاف بين اهل العلم. وكما قلت لكم باستمرار واكرر، المسائل الخلافية رجائي أن تتسع الصدور فيها. وإذا أخذت بقول دون آخر ومعك دليل أو وجهة من الدليل فأرجو ألا تنكر على غيرك. اكتب عندك: الحجر على المجنون، الحجر على المجنون. والحجر على المجنون ثابت في الشرع والحجر عليه لذاته، لذاته. بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان، أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر عليه دون توقف على حكم القضاء، دون توقف على حكم القضاء. وعليه إذا ثبت جنونه وتصرف فتصرفاته باطلة، وعليه دون توقف على حكم القضاء. يعني ما ننتظرش بقى إما القاضي يحكم، يبقى يبدأ المجنون عمال يبيع ويشتري ويعربد ويتزوج ويطلق ومنتظرين القضاء يحكم حتى نبطل تصرفاته. لا، هو مجرد ما طرأ عليه الجنون يتم الحجر عليه ولو لم يتوقع ولو لم يحكم الايه القاضي. كتبنا ايه قلنا؟ وعليه اذا تصرف، ها؟ وعليه اذا ثبت الجنون وتصرف فتصرفاته باطلة ولو لم يحكم القاضي، ولو لم يحكم القاضي. العارض الثاني العته، العته، ألف لام عين تاء هاء، العته. هو اختلال في العقل يجعل صاحبهم قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، يجعل صاحبهم قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. وباعتبار ابتدائه وانتهائه، وباعتبار ابتدائه وانتهائه شأن الجنون منه الأصل والطارئ والممتد وغير الممتد. يعني العته شأن الجنون في التقسيمات، منه عته أصلي، عته إيه طارئ، ممتد وغير إيه وغير ممتد. شأن الجنون تريد متأخر شوي، ماشي. اكتب عندك: وهو ينقسم باعتبار ترتب التكليفات إلى قسمين، وينقسم باعتبار ترتب التكليفات إلى قسمين. الأول عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز، عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز، فحكمه حكم المجنون. القسم الثاني، نعم، لا لا لا، هو حكم المجنون، اما لو يسمى مجنون. اكتب عند القسم الثاني: عته يبقى معه ادراك وتمييز، عته يبقى معه إدراك وتمييز، ولكن ليس كإدراك العقلاء. معه إدراك وتمييز ولكن ليس كإدراك العقلاء. فحكمه كحكم الصبي المميز، فحكمه كحكم الصبي المميز أي ناقص الأهلية، فتصرفاته النافعة له تصح، فتصرفاته النافعة له تصح، أما الضارة فلا تصح، أما الضارة فلا تصح. نعم، احنا قلنا العفة اللي هو ايه، يكون معه ادراك وتمييز ولكن ليس كالعقلاء، يعني اقل، يبقى ليس كمجنون وليس كعاقل بينه. فالعلماء قالوا هذا شأنه في الاحكام كشأن الصبي المميز ولكن لم يبلغ الحلم. فالفقهاء قالوا طيب الصبي المميز ده يعني يدرك ولكن صبي غير مكلف، تصرفاته، قالوا تصرفاته إن كانت نافعة له فهي تجوز وتصح، طيب ضارة لا تصح ولا تجوز حتى ولو أجازها وليه. واضح يا مشايخ؟ حتى ولو أجازها وليه. نعم، لا احنا بنتكلم على التصرفات مع الخلق، أما العبادات ده شأنه آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة صبي لها في حجة الوداع قالت يا رسول ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ايه معنى كلمة قال نعم؟ مع ان الإجماع منعقد على ان الصبي اذا حج بيت الله الحرام قبل البلوغ لا تسقط عنه حجة الفريضة، معنى كلمة نعم اي له أجر من حج تماما. فثبوت الأجر هذا امر، وتصرفاته مع الناس امر اخر، وده اللي احنا بنبحثه. اكتب عندك العارض الثالث النسيان. اتفضل يا شيخ. نعم، لا اصل المسائل نسبية، خد بالك مسألة ايه نسبية، لان كما كأن امليت عليكم مبحث في العقل، قلنا العقول تتفاوت، ولكن يطبق الناس على ان زيد هذا تصرفاته مش منضبطة. ها؟ مش برضو مسألة اجماع، لا يعني ايه يتعارف الناس، الرجل ده تصرفاته مش منضبطة، بيخط في الكلام، خدوا بالكم منه معايا. ها؟ مسألة الزواج بقى بتتوقف على اذن القاضي بعد مناقشته معايا يا شيخ. ليه؟ لاحتمالية ان يترتب هتك في العرض وهو لا يشعر، وهو مجنون او عنده عتة لا يميز بين الخبيث وبين الطيب، واخد بالك. ومن اجل هذا مسألة زواج المعتوة ده مسألة خطيرة عند الفقهاء. الخوف كله منين يا اخي الفاضل؟ من مسألة عدم صيانته لعرضه فيؤدي الى اختلاط الانساب. ايوه اشرح. مسألة المريض النفسي او الوسواس القهري او العتة دي كلها امور متداخلة، والقول فيها لاهل الاختصاص، واخد بالك انت ازاي. ومسألة مريض نفسي او وسواس قهري دي يعني عذرا استبيحكم ما يليق ابدا ان يظن مسلم انها فيه ابدا. عشان كده ابن القيم في غزة الأهفان، واسمعتكم الكلام ده وكررت عليكم مرارا، ابن القيم بيقول والوسواس سببه امران: خبل في العقل او جهل بالشرع، ومسألة الوسواس القهري علاجها في كلمة ورد غطاها: إرادة جازمة. إرادة إيه؟ جازمة. علشان كده عاوزين الجماعة علماء الشرع الأكابر ذكروا كده مسألة جلت في خاطري أسمعكم إياها، بيسموها الإيه؟ المنطق التبريري. دي ظاهرة مرضية. ايه منطق تبرير؟ يعني ايه؟ يعني انا فشلت، واخد بالك، في اي عمل بقى، بغض النظر انت بتعمل سباك، بتعمل مثلا سمكري سيارات في الصرف الصحي، انت خبير في المفرقعات وفشلت، بيبدأ بقى هنا الشعور بالعجز يجعلك تأتي بمبررات لتبين لنفسك انك لم تفشل. وده خطأ، خطأ كبير، والإسلام ضد الكلام ده. لا، الصواب الاعتراف، أنا فعلا غلط. يا ما نعودش بقى نبرر لأنفسنا ليه القدس راحت، ونبدأ نقول كذا وكذا، لا احنا غلطانين. وبرضه ما نعودش نبرر ليه أحداث يناير حصلت وليه ربع حصل، احنا غلطانين. ما نبررش، ما نقولش بقى لا اصل فلان كذا وفلان كذا، تم فلان ده منك. المنطق التبريري من اسوأ ما يصاب به المسلم ويصاب به المجتمع، اخطر، بيدمر الحضارات. يبقى انا بفعل في مجال معين وبدأت اقيم نفسي، معايا اهب، معايا احمد، معايا رجالة، انتبهوا الله يبارك فيكم، ابدأ اقيم نفسي بعد سنة وجدت نفسي فاشل، حتى اقول اصلا بس بصراحة الشيخ علاء عرقلني، وابراهيم كان واقف ضدي، وعبد الله كان بيشدني من خلف. انت وانت فين؟ انت معايا رجال؟ منطق التبريري يدل على ضعف في الشخصية بل على انهيار. لا، ليس من العيب ان يخطأ احدنا، والاصل فينا الخطأ، ولكن الرجولة ان يعترف الانسان بخطئه ويبدأ يعالج. وكل العقلاء على وجه الارض يقررون انه يستحيل ان ينتصر المهزوم الا اذا وقف على اذى، يستحيل، واخد بالك؟ عشان كده لما حصل ما حصل عندنا في 67 وبدا البعض يفوق، قال لك لا ده عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، اقفل 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 اقفل، واخد بالك؟ زي بالضبط كده. هو انت مفكر ان احداث يناير وربعة دي تولدت من يوم وليلة؟ ده حصيلة خبث من اهل البدع والضلالات. يبقى عاوز تنتصر بعد هزيمة مريرة وأليمة؟ كيف على اسباب الهزيمة؟ معايا رجال؟ كيف؟ اللي هو بنسموه ايه؟ الاعتراف بالخطأ لا سلوك المنطق التبرير. انتوا معايا رجالة في الكلام ده؟ معايا يا اخوانا؟ أأمل ذلك. ودايما كلمتي المفضلة لكي دايما شيخنا المبارك يكررها لنا: كن منصفا مع نفسك، ما تجاملش نفسك، واعترف بالخطأ. ايه الاشكال؟ ما غلطت يا اخي، تقطع رقبتي يعني؟ لما كل بني ادم خطاه، انت عملت لي مشروع وانا فشلت بيه 300,000 جنيه ضيعتهم في ساعتين، ما بدأش بقى اقول ده اصل السوق كان واقف والكلام الفاضي ده، لا ابدأ اعترف بقى، اقول يا ابي خلاص انا غلطت واعترفت بخطئي، واعاهد الله واعاهدك ان استقيم، ونبدأ. هي دي المرجلة، هي دي المرجلة. معايا رجالة؟ معايا مشايخ؟ اكتبوا يلا. العارض الثالث، يبقى خدنا كم عارض دلوقتي؟ 2. نعم، بعدين ايش حضر؟ بعدين سيادة ايش؟ وانا كتبته بالتفصيل وشرحته باسهاب في كتاب القص القرآن، هيخش الطبع ان شاء الله قريب. معايا رجالة كده؟ كم عرض وقت خدناهم؟ ايه ده الاولاني؟ بس هبص يا والتاني هاد، ها؟ العدل. اكتب عندك الثالث النسيان. النسيان وهو عارض سماوي لا دخل للإنسان فيه، يعتري الإنسان فلا يتذكر ما كلف به، فلا يتذكر ما كلف به. أول السطر روى ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري نعم لا كفارة لها إلا ذلك. أول السطر. والنسيان، ركزوا في المعلومة اللي جايبها، والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل ما هو العقل كامل، العقل ما حصلش فيه حاجه، العقل موجود، كل ما في امر ان هو نسي، ان ايه، ان هو صلى الظهر ما تذكرش الا بعد 3-4 ايام، يبقى العقل موجود، واخد بالك؟ ووجه جانب بقاء القدره بكمال العقل. اكتب عندك: واما بالنسبه لحقوق العباد، فالناسي ضامن لما أتلف، وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فكأنما أطعمه الله وسقاه. أول السطر. قال ابن رجب الحنبلي: والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما إنما عفي عنهما بمعنى نعم إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما. ووجه ذلك أن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، وجه ذلك أن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما، فلا إثم عليهما، فلا إثم عليهما. افتح قوس، وده زيادة من كيسنا، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. ايه في القوس؟ واما رفع الاحكام عنهما، واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل اخر. واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل اخر. انتهى كلام ابن رجب، اول السطر شرح كلام ابن رجب. يعني ابن رجب يريد ان يقول ماذا؟ حديث اللي احنا امليناه اللي هو ان الله رفع عن امة الخطأ والنسيان، وحديث من نام عن صلاة او نسيها، وحديث من اكل او شرب ناسيا. ابن رجب يريد ان يقول ماذا؟ ان الخطأ والنسيان المراد بالتجاوز رفع الاثم. طيب المخطئ والناسي فعل فعل مخالفة للشرع، او اتى بعبادة مخالفة للشرع، طيب صحة العبادة دي تصح لانه ناسي او مخطئ ام لا تصح؟ ابن رجب قال لك لا، الحديث ملوش علاقة بالكلام ده. يبقى مسألة رفع عن امته او ان الله تجاوز عن امته خاص بايه مشايخ؟ بالاثم فقط. يبقى معناه الناسي والمخطئ والمكره والمكره اذا فعل شيئا يستوجب الاثم يرفع عنه الاثم. طيب بقى الاثار المترتبة على العمل على الفعل كحقوق العباد او صحة العباد، قال لك لا، ابدأ بقى ابحث عن دليل اخر يدل على ان هذه العبادة صحيحة ام باطلة. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك من اكل او شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فكأنما اطعمه الله وسقاه. بناء على ذلك مسلم صام وفي نهار رمضان نسي واكل او شرب، صومه ايه يا شيخ؟ صومه ايه؟ صحيح. دليلك انما اطعمه الله وسقاه. طيب هل يصح ان نستدل على صحة صومي بحديث ان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان؟ احسن، مفهوم يا مشايخ كده؟ يبقى ده فعل معلق برفع الاثم، وده نص متعلق بصحة العمل او بطلانه. يبقى ليس كل ناس فعل عبادة نقول صحيح او باطل على الاطلاق، لا ما ينفعش. يقول لك بقى هات لي دليل على ان هذا الفعل الذي صدر من هذا الناس صحيح او باطل. يبقى صحة عبادة الناس او المخطئ او المكره تتوقف على ماذا؟ على ايه؟ على الدليل. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك مثال ذلك. رجل شرح ابن رجب، مثال ذلك، ما هشرحه بامثلة. مثال ذلك رجل صلى ناسيا بغير وضوء، مظبوط يا مشايخ؟ أو مكره، أو مكره صلاته باطلة ويرفع عنه الإثم. صلاته باطلة ويرفع عنه الإثم. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى حكمنا ببطلان الايه؟ بطلان الصلاة. ليه؟ لأنه ترك شرط إيجاد. معايا؟ طيب ما الراجل ناسي؟ نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي الإثم. اكتب عندك بعكس من صلى متعمدا بغير وضوء. من صلى متعمدا بغير وضوء صلاته باطلة مع الإثم ويخشى أن يكون مستهزئا. نعم ده عارض لوحده، ده أطول العوارض، هياخد مننا 3-4 لقاءات. معايا يا اخوانا؟ لأن خطير. معايا رجالك ده تفهمت؟ فهمت يا شيخ سيد؟ يبقى أصبح عين دلوقتي ناسي أو مكره أو مخطئ، الإثم مرفوع عنه. طب العبادة التي أتى بها نتكلم من كرش فخص، ابدأ بقى هات لي دليل تاني يقول إن العبادة باطلة أو العبادة الإيه أو العبادة إيه صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب العارض الرابع النوم والإغماء. نعم. قاعد عليا كده؟ اخونا بيذكر حديثا، هذا الحديث اين هم؟ خلاص كيف لا تعلم وتنسب كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يحل لك. معايا شيخ؟ اكتب عندك العارض الرابع النوم والاغماء. عارض يعتري الانسان لا اختيار له فيه ولا إرادة. عارض يعتري الإنسان لا اختيار له فيه ولا إرادة، فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه ولا إرادة، فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء. فليست له أهلية أداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل. ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه. ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه. فلا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. فلا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. وكذلك لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية. لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية. مفهومة يعني ايه؟ طيب ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية بمعنى إذا أتلف يقتص منه. يعني هو نائم او مغمى عليه مثلا، مد يده ففقأ عين آدمي، يبقى في هذه الحالة لا يحل لنا ان نؤاخذه مؤاخذة بدنية ونقول له القصاص. لا، مفهوم يا مشايخ؟ ادي معنى كلمة لا يؤخذ مؤاخذة ايه؟ بدنية. اكتب عندك. ولكن يؤخذ مؤاخذة مادية. ولكن يؤخذ مؤاخذة مادية. ايوه شيخ عاطف. سيأتي. سيأتي. دي حصلت كتير. واحدة بترد ابنها نمت عليه موتته. واخد بالك؟ ولكن يؤخذ مؤاخذة مادية. فيضمن ما اتلفه. فيضمن ما اتلفه. مثال ذلك. وده مثال مشهور في كل الكتب. المرضع. المرضع اذا نامت على رضيعها حتى مات عليها الدية. المرضع اذا نامت على رضيعها حتى مات عليها الدية. واضح يا مشايخ؟ اسأل سؤال كده. هنقول ايه مثلا؟ ايه مات رضيع وخلف اما وابا وترك متناق، من يرث يا شيخ سيد؟ ترك ام واب والترك متناق وامه نامت عليه وقتلته، من الذي يرث ولا يرث؟ اول حاجة الام لا ترث لانها ايه؟ قاتلة. والقاتل والقتل من موانع الارث، سواء قتل خطأ او قتل عمد او شبه عمد. طيب يبقى الترك هنا للاب ايه؟ السدس فرضا والباقي بالتعصيب. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجاله؟ اكتب عندك. نعم مش خاطر. هذا بقى شيخ سيء يا شيخ عاطف بيسمى ايه؟ لان احنا عندنا القتل ثلاثة انواع: قتل بالسبب وقتل بالمباشرة وقتل بالسبب والمباشرة. معايا؟ فهنا بينظر لدرجة الإهمال، ودي بتبقى قضايا أعيان يرجع فيها للقاضي، هو الذي يقرر. معايا خير؟ اكتب عندك. أما بالنسبة للعبادات فالأداء حال النوم والإغماء مرفوع عنه. أما بالنسبة للعبادة فالأداء حال النوم والإغماء مرفوع عنه. ولكن وجوب العبادة لا يسقط. ولكن وجوب العبادة لا يسقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره. ملحوظة؟ تفضل يا شيخ. لا ليس عليه شيء. ملحوظة. الإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال. الإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال. أما بالنسبة للنوم فخلاف بين أهل العلم. العارض الخامس المرض. المرض. والمراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء. فلا خلل في الذمة والعقل. والمرض لا خلل في الذمة ولا العقل. والمرض لا ينافي الأهليتين. والمرض لا ينافي الأهليتين. المراد بالأهليتين أهلية الإيه؟ والأجوب والأداء. احفظوا الكلام ده مشان لا ينافي الأهليتين. فأهلية الوجوب وأهلية الأداء ثابتتان للمريض، ثابتتان للمريض، ولهذا تثبت الحقوق له وعليه. تثبت الحقوق له وعليه. والمرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض، والمرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له، مع ثبوت الأهلية الكاملة له. طب أسأل سؤال كده، رجل مريض، مرض فقدان الذاكرة، كويس، فهنا ايه نزل به عارض من العوارض السماوية، عارض مرض فقدان الذاكرة، هندخله تحت المرض ولا تحت الإغماء؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ ولا عيد ثاني ولا مش عارف أسأل أنا؟ ها ركز معايا يا ولد. يبقى رجل مرض فقدان الذاكرة، مش فاكر حد خالص، جابوا له واحدة خبى وشه، يا عم مراتك مانيش فاكر. فهنا مرض فقدان الذاكرة وده موجود، ربنا يعافيكم. طيب المرض ده هم هل هنلحقه لما نيجي نحاسبه بقى، هنلحقه بالمرض ام بالاغماء؟ احنا قلنا الاغماء بيفقد العقل، ولكن اللي يفقده بيرجع ثاني، هنلحقه بالمرض، نلحقه بالايه بالمرض، ويبدأ ايه يكلف بالتكليفات الشرعية. اكتب عندك، قلنا ايه اخر حاجة؟ ها والمرض ايه؟ مع ثبوت الاهلية. فله ان يفطر في نهار رمضان، فله ان يفطر في نهار رمضان، وله ان يجمع بين الظهرين والعشاءين مع التمام، وله ان يجمع بين الظهرين والعشاءين مع التمام. مفهوم يا مشايخ؟ يعني يجمع الظهر مع العصر، بس كل فرد كام؟ 4 ركعات، والمغرب مع العشاء او العشاء مع المغرب مع التمام، يعني كل فرد كامل ما يقصرش. يبقى انا عندي جمع مع التمام وجمع مع القصر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك ملحوظة، مرض الموت وما يترتب عليه من احكام. مرض الموت ضابط هو المرض الذي يكون فيه، والمرض الذي يكون فيه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج البيت غالبا، والمرض الذي يكون فيه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج البيت غالبا، بمصالحه خارج البيت غالبا، ما عادش يخرج، وفي الغالب يموت بسببه، وفي الغالب يموت بسببه. فإذا طلق في مرض الموت أو وصى فالحكم يختلف، فالحكم يختلف. يعني في مرض الموت طلق امرأة او امرأته او طلق نسائه بس عرفت ايه معنى كلمة مرض الموت؟ مرض يعتري الانسان وهو فيه مرض يعجز عن القضاء مصالح خارج البيت وفي الغالب يموت به. وديت ايه هنا العادة محكمة والمعروف عرفا كمان، يعني فلان ايه خلاص ده بيموت، كل الاطباء راحوا قالوا خلاص الكبد انتهى ومنتظر الاجل. فجيه الرجل ده في المرض ده طلق امرأته او وصى، ما الحكم الشرعي؟ اكتب عندك الطلاق في مرض الموت. ان طلق المريض في مرض الموت زوجته المدخول بها، اذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغير رضاها، طلاقا بائنا بغير رضاها. ايه معنى طلاق بائن يا مشايخ؟ يعني ايه بت طلاقه، بت ايه طلاقه. اكتب عندك فان الطلاق يقع فإن الطلاق يقع ولكنها ترث إن مات في هذا المرض وبسببه، ولكنها ترث إن مات في هذا المرض وبسببه حتى لو انقضت عدتها، حتى لو انقضت عدتها. الدليل على ذلك أن الجمهور غلب أن الجمهور غلب أنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث، أن الجمهور غلب أنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث فعاملوه بنقيض قصده، فعاملوه بنقيض قصده. لحظة واحدة. واستأنسوا لذلك بما فعله عثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف، واستأنسوا لذلك بما فعله عبد الرحمن بما فعله عثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف. حاصل القصة ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، افتح قوس، تماضر بنت الاصبغ الكلبي، تماضر تاء ميم ألف ضاء راء، تماضر بنت الأصبغ الكلبي في مرض الموت، في مرض الموت، وبت طلاقه، وبت طلاقه. فورثها عثمان من تركته، فورث عثمان من تركته، فصالحت الورثة على 100,000، فصالحت الورثة على 100,000. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ أو سؤال حقيقة فضل. نعم. هو احتمال، ورجحوا جانب المرأة، لأن ما الذي حمله على الطلاق في هذه الحالة وهو أحوج ما يكون إليها، فغلبوا هذا واستأنسوا كما فعل عثمان. اكتب عندك ولم يعرف له مخالف، فكان كالإجماع. نريد أن نفرغ من العوارض الأهلية حتى نشرع في العوارض المكتسبة، لأن المبحث طويل ومهم. معي عاوز تقول حاجة يا أخي؟ نعم. أي نعم. في حاجة ثانية؟ بمعنى؟ لا، حسب استطاع. اكتب عندك العارض السادس، مش كده برضو؟ الموت. الموت عارض لا دخل للآدمي فيه، يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما، يترتب عليه انعدام الأهلية فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية. وتبقى عليه الحقوق الشرعية المتعلقة بالمال. كأن يكون عليه ديون، أو تخلف عن دفع زكاة. وكذلك له بعض الواجبات على الغير، ديون أو تأخر في دفع زكاة، يبقى لا تسقط بالموت. معايا يا مشايخ؟ يبقى حقوقه، ومع أنه مات ولكن حقوق باقية بعد موته. وتبقى له بعض الواجبات على الغير، وهي التغسيل والتكفين والدفن. العارض السابع الحيض والنفاس. عارضان سماويان خاصان بالمرأة، لا دخل للمرأة فيهما، ولا يؤثران على أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، إلا أنهما يؤثران في الأحكام. فيحرم على المرأة الحائض والنفساء، الصلاة والصيام والطواف بالبيت. فإن صلت أو صامت أو طافت فإن صلت أو صامت أو طافت حال حيضها ونفاسها حال حيضها ونفاسها بطلت العبادة مع الإثم. حال حيضها ونفاسها بطلت العبادة مع الإثم وتؤمر بإعادة الصيام. وتؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. واضح يا شيخ؟ وسط السطر العوارض المكتسبة. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وشرعنا في إملاء مبحث يتعلق بهذا الأمر ووصل بنا الحديث إلى عوارض الأهلية. وقلنا أن العوارض تنقسم إلى أقسام باعتبارين أصليين. الاعتبار الأول باعتبار مصدرها وهي تنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. وقلنا أن ضابط العارض السماوي ما لا دخل للآدمي به، أما العارض الغير سماوية دخل للمكلف به. وقلنا أن العوارض تنقسم باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى عارض يزيل الأهلية، عارض ينقص الأهلية، عارض لا يؤثر على الأهلية ولكن يغير الحكم. وأملينا عليكم العوارض إجمالا ونشرع إن شاء الله عز وجل في التفصيل. أولا العوارض السماوية، الجنون هذا الذي أوله، هنشرح ماشي. العوارض السماوية أولا، مظبوط. أولا الجنون، اكتب عندك، هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال، هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل الصحيح. جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل الصحيح. وينقسم الجنون باعتبار مبدئه إلى قسمين. وينقسم الجنون باعتبار مبدئه إلى قسمين. جنون أصلي وجنون طارئ. جنون أصلي وجنون طارئ. أولا الجنون الأصلي ضابطه أن يصل المكلف إلى سن التكليف وهو فاقد العقل. أن يصل المكلف إلى سن التكليف وهو فاقد العقل أي مجنون. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين، جنون أصلي ممتد، جنون أصلي ممتد. القسم الثاني جنون أصلي غير ممتد. واضح يا اخوانا التقسيمه ديت؟ يبقى الاول القسم الاول من الجنون جنون اصل. اصل يعني ايه؟ بلغ المكلف سن التكليف وهو مجنون. العلماء نظروا الى الواقع فقالوا طيب هذا الجنون ممكن ان يمتد معهم على الدوام وممكن ان ينقطع، اذا امتد له احكام واذا انقطع له احكام. اكتب عندك القسم الثاني من الجنون جنون طارئ. جنون طارئ وضابطه ان يبلغ الانسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون. ان يبلغ الانسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون. وهذا القسم ايضا ينقسم الى قسمين، ممتد وغير ممتد، ممتد وغير ممتد. يبقى صار عندنا الجنون كم قسم يا مشايخ؟ أربعة أقسام: جنون أصلي ممتد، جنون أصلي غير ممتد، جنون طارئ ممتد، جنون طارئ غير إيه؟ غير ممتد. واضح يا مشايخ؟ أول السطر. والجنون إذا كان ممتدا، والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه، والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه، ما المراد بنوعيه يا شيخ؟ ها أحسنت، الأصل والطالب. والجنون إذا كان ممتدا بنوعيه فإنه يسقط العبادات. والامتداد في الجنون، والامتداد في الجنون لا حد له، والامتداد في الجنون لا حد له، وإنما يختلف باختلاف العبادات. مثال ذلك، مثال ذلك، إذا امتد الجنون، إذا امتد الجنون طوال شهر رمضان على المكلف، إذا امتد الجنون طوال شهر رمضان على المكلف فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. واضح؟ لأنه طول الشهر إيه؟ مجنون، يعني غير مكلف. طيب العلماء قالوا لو جن وأفاق، وجن وأفاق، هذا الأمر في الصيام بينظر إليه. إذا جن وقت وجوب الصيام سقط عنه التكليف. يعني افترض مثلا أنه جن بليل، طبعا تبييت النية بغض النظر بقى على الإجمالي أو كل ليلة كلام من أهل العلم. طيب هذا الرجل لما جن بليل وأذن عليه الفجر وهو مجنون، كويس. طيب هنا وقت التكليف، كان الرجل أهلا للتكليف أم ليس بأهل التكليف؟ ليس بأهل، يبقى يسقط عنه التكليف. وسيأتينا إن شاء الله. طيب إذا جن وأذن للصلاة وهو مجنون، فالعلماء قالوا غير مكلف. طيب لو ذهب عنه جنونه ووقت الصلاة ما زال باقيا أصبح مكلف. مفهومة؟ ليه؟ لأن عندنا انشغال الذمة بصيام رمضان غير انشغال الذمة بالصلاة. ديت غير ديت، ودي مسائل مهمة جدا يجب على طالب العلم أن يستوعبها. فانشغاله شغال ذمتي بالصلاة هذا منوط ببقاء وقت الصلاة. وبالمناسبة لما اتكلمنا امليت عليكم في اللقاءات الماضية مسألة اللي هي قضاء الصلاة والقضاء والأداء والإعادة والتعد، فاكرينها؟ في قاعدة عند علماء الأصول بتشكل على البعض، وهي الإجماع منعقد أنه لا قياس في العبادات. لا قياس فين؟ في العبادات. ليه يا شيخ علاء لا قياس في العبادات؟ لأن العبادات مجهول، أحسنت، مجهولة العلم، وإحنا عندنا من أركان القياس أن تكون العلة معلومة، لأنني بقيس فرع على أصل في حكم ثبت للأصل بنص، وفي بينهما علة جامعة. طب أنا ما عنديش علة، يعني ليس عندي علة لماذا الظهر 5 4 ركعات، ما عندي علة، ولماذا أسر بالقراءة وأجهر في العشاءين والفجر، ما عندي علة ظاهرة، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا وبناء على هذا لا قياس في العبادات. طيب، الإجماع منعقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، ولما سهى في صلاته، ولما نقل الصحابة الصليبة، والإجماع منعقد على أن يسري على النافلة ما يسري على الفريضة إلا ما استثناه الشرع. يعني مثلا أنا أقول إنسان صلى ثم سهى، يسجد للسهو على تفصيل عند العلماء. طب ده الرجل كان بيصلي نافلة، قال له قياسا على الفريضة، يبقى أنت قلت قياس هنا في العبادات. يبقى معنى كلمة لا قياس في العبادات أي لا قياس في أصل العبادة وإنشاء عبادة من أصلها على عبادة أخرى، مفهومة؟ يعني ما ينفعش أقول أنا أقيس عبادة وآتي بشهر صيام قياسا على شهر رمضان، لا يجوز. ولا يجوز أن أخترع عبادة جديدة قياسا على الصلوات الخمس واجعلها صلاة سادسة مثلا، يعني بين شروق الشمس وبين الظهر، هذا لا يجوز. يبقى معنى كلمة لا قياس أي لا قياس من أجله أنشئ عبادة من أصله. أما قياس بقى أركان العبادة بعضها على بعض ومستحبات العبادات ومبطلات العبادات، هذا هو الأصل، هذا جائز. ومن أجل هذا يخطئ من يفرق بين من أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو النافلة، من فرق أخطأ، لأن أنت كده خرجت عن الأصل، لأن أحكام الفرائض هي أحكام النوافل إلا ما استثناه الدليل الشرعي. واضح يا مشايخ؟ مفهوم الجزئية دي؟ طيب، يبقى قلنا عندنا المجنون إن كان سواء أصلي أو طارئ، والجنون ده ممتد لا تكليف عليه. طيب لو فاق ثم جن، هذا يختلف باختلاف العبادة التي كلف به. خدوا بالكم، كل هذه الأحكام متعلقة، أو كل هذه الأمور متعلقة بالأحكام التكليفية، أما الضمان والأحكام الوضعية ملهاش علاقة بالتكليف، مفهومة؟ احنا قلنا عندنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي ده بينقسم لقسمين، بيسموه حكم تكليفي وحكم وضعي. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الامر، لان البعض يقول لك ده مجنون، كيف تغرمه ثمن ما اتلفه وهو مجنون، والمجنون ليس عليه حساب. هنا اشكل عليه، لان الضمان يخضع للاحكام الوضعيه، اما العبادات والاحكام الشرعيه ترجع للايه؟ للاحكام التكليفيه. وفرق كبير بين هذا وهذا، يشتركان في ثبوت الاثم ورفع الاثم، اما الضمان فهو ثابت. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجاله؟ اكمل اخر حاجه قلت. طيب اكتب عندك. اما بالنسبه للصلاه، اذا افاق وقت الفريضه، اذا افاق وقت الفريضه لزمته طالما في وقتها. اما اذا جن قبل قضائها وبعد خروج وقتها، اما اذا جن قبل قضائها وبعد خروج وقتها ثم افاق، ف فالقضاء خلاف بين الفقهاء. يعني هو ايه؟ أفاق، فلزمته الفريضة، كويس؟ بعد ذلك جن قبل أن يقضيها، مظبوط؟ حتى خرج وقتها ثم أفاق، يعني هو كان مجنون وجنون طارئ، أفاق وقد أذن للظهر في وقت الظهر، لزمته أم لم تلزمه؟ لزمته، لأن وقت الفرض ما زال إيه؟ ما زال بقي، لزمته الصلاة. طيب، لأمر ما صلى حتى خرج الوقت، واخد بالك؟ ثم جن ثم أفاق، يبقى هنا أفاق بعد خروج الوقت، ولكن الصلاة متعلقة بذمته، مفهومة؟ وطيب لم يقضيها، نقول تكاسلا ثم اعتراه الجنون، هنا قضاء بين أهل العلم خلاف، هل يا ترى يقضي لأنها انشغلت الذمة أو لا يقضي، خلاف بين أهل العلم. وكما قلت لكم باستمرار وأكرر، المسائل الخلافية رجائي أن تتسع الصدور فيها، وإذا أخذت بقول دون آخر ومعك دليل أو وجهة من الدليل فأرجو ألا تنكر على غيرك، اكتب عندك: الحجر على المجنون، الحجر على المجنون، والحجر على المجنون ثابت في الشرع والحجر عليه لذاته، لذاته بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان، أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر عليه دون توقف على حكم القضاء، دون توقف على حكم القضاء، وعليه إذا ثبت جنونه وتصرف فتصرفاته باطلة، وعليه دون توقف على حكم القضاء، يعني ما ننتظرش بقى إما القاضي يحكم، يبقى يبدأ المجنون عمال يبيع ويشتري ويعربد ويتزوج ويطلق ومنتظرين القضاء يحكم حتى نبطل تصرفاته، لا، هو مجرد ما طرأ عليه الجنون يتم الحجر عليه، ولو لم يتوقع ولو لم يحكم الايه القاضي. كتبنا ايه؟ قلنا وعليه اذا تصرف، ها، وعليه اذا ثبت الجنون وتصرف فتصرفاته باطلة ولو لم يحكم القاضي، ولو لم يحكم القاضي. العارض الثاني العته، العته، ألف لام عين تاء هاء، العته هو اختلال في العقل يجعل صاحبهم قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، يجعل صاحبهم قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وباعتبار ابتدائه وانتهائه، وباعتبار ابتدائه وانتهائه شأن الجنون منه الأصل والطارئ والممتد وغير الممتد، يعني العته شأنه شأن الجنف في التقسيمات، منه عته اصلي عته اطار ممتد وغير ايه وغير ممتد، شأن الجنون تريد متأخر شوي ماشي. اكتب عندك. وهو ينقسم باعتبار ترتب التكليفات الى قسمين، وينقسم باعتبار ترتب التكليفات الى قسمين. الاول عته لا يبقى معه ادراك ولا تمييز، عته لا يبقى معه ادراك ولا تمييز، فحكمه حكم المجنون. القسم الثاني نعم لا 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 هو حكم المجنون، اما لو يسمى مجنون. اكتب عند القسم الثاني عته يبقى معه ادراك وتمييز، عته يبقى معه ادراك وتمييز ولكن ليس كادراك العقلاء. معه ادراك وتمييز ولكن ليس كادراك العقلاء. فحكمه كحكم الصبي المميز، فحكمه كحكم الصبي المميز أي ناقص الأهلية. فتصرفاته النافعة له تصح، فتصرفاته النافعة له تصح، أما الضارة فلا تصح، أما الضارة فلا تصح. نعم احنا قلنا العتة اللي هو ايه يكون معه ادراك وتمييز ولكن ليس كالعقلاء يعني اقل، يبقى ليس كمجنون وليس كعاقل بينهم. فالعلماء قالوا هذا شأنه في الأحكام كشأن الصبي المميز ولكن لم يبلغ الحلم. فالفقهاء قالوا طيب الصبي المميز ده يعني يدرك ولكن صبي غير مكلف، تصرفاته قالوا تصرفاته إن كانت نافعة له فهي تجوز وتصح، طيب ضارة لا تصح ولا تجوز حتى ولو أجازها وليه. واضح يا مشايخ؟ حتى ولو أجازها ولي. نعم لا احنا بنتكلم على التصرفات مع الخلق، اما العبادات ده شأن اخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة صبي لها في حجة الوداع قالت يا رسول ألا هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ايه معنى كلمة قال نعم؟ مع أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا حد بيت الله الحرام قبل البلوغ لا تسقط عنه حجة الفريضة. معنى كلمة نعم أي له أجر من حد تماما، فثبوت الأجر هذا أمر وتصرفاته مع الناس أمر آخر، وده اللي احنا بنبحثه. اكتب عندك العارض الثالث النسيان. اتفضل يا شيخ. نعم لا اصل المسائل نسبية، خد بالك مسألة ايه نسبية، لان كما كأن امليت عليكم مبحث في العقل قلنا العقول تتفاوت، ولكن يطبق الناس على ان زيد هذا تصرفاته مش منضبطة. ها مش برضو مسألة اجماع، لا يعني ايه يتعارف الناس، الرجل ده تصرفاته مش منضبطة بيخط في الكلام، خدوا بالكم منه معايا. ها مسألة الزوج بقى بتتوقف على إذن القاضي بعد مناقشته معايا يا شيخ. ليه؟ لاحتمالية أن يترتب هتك في العرض وهو لا يشعر، وهو مجنون أو عنده عتة لا يميز بين الخبيث وبين الطيب، واخد بالك. ومن أجل هذا مسألة زواج المعتوة ده مسألة خطيرة عند الفقهاء. الخوف كله منين يا أخي الفاضل؟ من مسألة عدم صيانته لعرضه فيؤدي إلى اختلاط الأنساب.
أيوة اشرح.
مسألة المريض النفسي أو الوسواس القهري أو العتة دي كلها أمور متداخلة والقول فيها لأهل الاختصاص، واخد بالك أنت إزاي؟ ومسألة مريض نفسي أو وسواس قهري دي يعني عذرا أستبيحكم ما يليق أبدا أن يظن مسلم أنها فيه أبدا. عشان كده ابن القيم في غزل اللهفان وأسمعتكم الكلام ده وقررت عليكم مرارا، ابن القيم بيقول والوسواس سببه أمران: خبل في العقل أو جهل بالشرعي. ومسألة الوسواس القهري علاجها في كلمة ورد غطاها: إرادة جازمة. إرادة إيه؟ جازمة. علشان كده عاوزين الجماعة علماء الشريعة الأكابر ذكروا كده مسألة جلت في خاطري أسمعكم إياها، بيسموها الإيه؟ المنطق التبريري. دي ظاهرة مرضية. إيه منطق تبريري؟ يعني إيه؟ يعني أنا فشلت، واخد بالك؟ في أي عمل بقى، بغض النظر أنت بتعمل سباك، بتعمل مثلا سمكري سيارات في الصرف الصحي، أنت خبير في المفرقعات وفشلت، بيبدأ بقى هنا الشعور بالعجز يجعلك تأتي بمبررات لتبين لنفسك أنك لم تفشل. يبقى خطأ، خطأ كبير، والإسلام ضد الكلام ده. لا، الصواب الاعتراف، أنا فعلا غلط. يا ما نعودش بقى نبرر لأنفسنا ليه القدس راحت ونبدأ نقول كذا وكذا، لا احنا غلطانين. وبرضو ما نعودش نبرر ليه أحداث يناير حصلت وليه ربع حصلت، احنا غلطانين. ما نبررش، ما نقولش بقى لا اصل فلان كذا وفلان كذا، تم فلان ده منك. المنطق التبريري من اسوأ ما يصاب به المسلم ويصاب به المجتمع، اخطر، بيدمر الحضارات. يبقى انا بفعل في مجال معين وبدأت اقيم نفسي، معايا اهب، معايا احمد، معايا رجالة، انتبهوا الله يبارك فيكم، ابدأ اقيم نفسي بعد سنة وجدت نفسي فاشل، حتى اقول اصلا بس بصراحة الشيخ علاء عرقلني، وابراهيم كان واقف ضدي، وعبد الله كان بيشدني من الخلف. طب انت فين؟ انت معايا رجالة؟ منطق التبريري يدل على ضعف في الشخصية بل على انهيار. لا، ليس من العيب ان يخطأ احدنا، والاصل فينا الخطأ، ولكن الرجولة ان يعترف الانسان بخطئه ويبدأ يعالج. وكل العقلاء على وجه الارض يقررون انه يستحيل ان ينتصر المهزوم الا اذا وقف على اسباب الهزيمة، يستحيل، واخد بالك؟ عشان كده لما حصل ما حصل عندنا في 67 وبدأ البعض يفوق، قال لك لا ده عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، اقفل 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 اقفل، واخد بالك؟ زي بالضبط كده. هو انت مفكر ان احداث يناير وربعة دي تولدت من يوم وليلة؟ ده حصيلة خبث من اهل البدع والضلالات. يبقى عاوز تنتصر بعد هزيمة مريرة وأليمة، كيف على أسباب الهزيمة؟ معايا رجال؟ كيف اللي هو بنسموه إيه؟ الاعتراض بالخطأ لا سلوك المنطق التبرير. انتوا معايا رجال في الكلام ده؟ معايا يا أخوانا؟ أأمل ذلك. ودايما كلمتي المفضلة لكي دايما شيخنا المبارك يكررها لنا: كن منصفا مع نفسك، ما تجاملش نفسك، واعترف بالخطأ. ايه الاشكال ما غلطت يا اخي؟ تقطع رقبتي يعني؟ لما كل من ادم خطاه، انت عملت لي مشروع وانا فشلت بيه 300,000 ضيعتهم في ساعتين، ما بدأش بقى أقول ده أصل السوق كان واقف والكلام الفاضي ده، لا أبدأ أعترف بقى أقول يا أبي خلاص أنا غلطت واعترفت بخطئي وأعاهد الله وأعاهدك أن أستقيم ونبدأ. هي دي المرجلة، هي دي المرجلة. معايا رجالة؟ معايا مشايخ؟ اكتبوا العارض الثالث. يبقى خدنا كم عارض دلوقتي؟ 2. نعم. ها؟ بعدين ايش حصل؟ بعدين سيادة ايش حصل؟ وانا كتبته بالتفصيل وشرحته بإسهاب في كتاب القصة القرآن. هيخش الطبع ان شاء الله قريب. معايا رجالة كده؟ كم عارض دلوقتي خدناهم؟ ايه دي الاولاني؟ لسه بص يا والثاني هدي. ها؟ العدل. اكتب عندك الثالث النسيان. النسيان. وهو عارض سماوي لا دخل للإنسان فيه. يعتري الإنسان. فلا يتذكر ما كلف به. فلا يتذكر ما كلف به. أول السطر. روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري نعم لا كفارة لها إلا ذلك. أول السطر. والنسيان ركزوا في المعلومة اللي جاية بقى. والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل ما هو العقل كامل. العقل ما حصلش فيه حاجه. العقل موجود. كل ما في امر ان هو نسي ان ايه ان هو صلى الظهر ما تذكرش الا بعد 3-4 ايام. يبقى العقل موجود واخد بالك. ووجه جانب بقاء القدره بكمال العقل. اكتب عندك واما بالنسبه لحقوق العباد فالناس ضامن لما أتلف وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. أول السطر. قال ابن رجب الحنبلي: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ، والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما، إنما عفي عنهما بمعنى نعم، إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما. ووجه ذلك أن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، وجه ذلك أن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما، فلا إثم عليهما، فلا إثم عليهما. افتح قوس، وده زيادة من كيسنا، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. ايه في القوس؟ واما رفع الاحكام عنهما، واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. انتهى كلام ابن رجب. أول السطر شرح كلام ابن رجب. يعني ابن رجب يريد ان يقول ماذا؟ حديث اللي احنا امليناه اللي هو ان الله رفع عن امة الخطأ والنسيان، وحديث من نام عن صلاة او نسيها، وحديث من اكل او شرب ناسيا. ابن رجب يريد ان يقول ماذا؟ ان الخطأ والنسيان المراد بالتجاوز رفع الاثم. طيب، المخطئ والناسي فعل فعل مخالفة للشرع او اتى بعبادة مخالفة للشرع، طيب صحة العبادة دي تصح لانه ناسي او مخطئ ام لا تصح؟ ابن رجب قال لك لا، الحديث ملوش علاقة بالكلام ده. يبقى مسألة رفع عن امتي او ان الله تجاوز عن امتي خاص بايه مشايخ؟ بالاثم فقط. يبقى معناه الناسي والمخطئ والمكره والمكره اذا فعل شيئا يستوجب الاثم يرفع عنه الاثم. طيب بقى الاثار المترتبة على العمل على الفعل كحقوق العباد او صحة العباد، قال لك لا، ابدأ بقى ابحث عن دليل اخر يدل على ان هذه العبادة صحيحة ام باطلة. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. بناء على ذلك مسلم صام وفي نهار رمضان نسي وأكل أو شرب، صومه إيه يا شيخ؟ صومه إيه؟ صحيح دليلك انما اطعمه الله وسقاه. طيب هل يصح ان نستدل على صحة صومي بحديث ان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان؟ احسنت مفهوم يا مشايخ كده. يبقى ده فعل معلق برفع الاثم وده نص متعلق بصحة العمل او بطلانه. يبقى ليس كل ناس فعل عبادة نقول صحيح او باطل على الاطلاق. لا ما ينفعش. يقول لك بقى هات لي دليل على ان هذا الفعل الذي صدر من هذا الناس صحيح او باطل. يبقى صحة عبادة الناس او المخطئ او المكره تتوقف على مدى على ايه؟ على الدليل. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك مثال ذلك. رجل شرح ابن الغرب مثال ذلك ما هشرحه بامثلة. مثال ذلك رجل صلى ناسيا بغير وضوء مظبوط يا مشايخ؟ او مكره صلاته باطلة ويرفع عنه الإثم. صلاته باطلة ويرفع عنه الإثم. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى حكمنا ببطلان الايه؟ بطلان الصلاة. ليه؟ لأنه ترك شرط إيجاد معي. طيب ما الرجل الناس نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي الإثم. اكتب عندك بعكس من صلى متعمدا بغير وضوء. من صلى متعمدا بغير وضوء صلاته باطلة مع الإثم ويخشى أن يكون مستهزئا. نعم ده عارض لوحده، ده أطول العوارض، هياخد مننا 3-4 لقاءات معايا يا اخوانا لان خطير معايا رجالك ده. تفهمت؟ فهمت يا شيخ سيد؟ يبقى اصبح عين دلوقتي ناسي او مكره او مخطئ، الاثم مرفوع عنه. طب العباده التي اتى بها نتكلم ما نتكلمش فخلاص. ابدا بقى هات لي دليل تاني يقول ان العباده باطله او العباده الايه او العباده ايه صحيحه. واضح يا مشايخ؟ طيب العارض الرابع النوم والاغماء. قاعد عليا كده اخونا بيذكر حديثا. هذا الحديث اين هم؟ خلاص كيف لا تعلم وتنسب كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يحل لك معايا شيخ. اكتب عندك العارض الرابع النوم والاغماء. عارض يعتري الانسان لا اختيار له فيه ولا ارادة. عارض يعتري الانسان لا اختيار له فيه ولا إرادة، فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه ولا إرادة، فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء. فليست له أهلية أداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل. ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه. ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه، فلا يعتد بشيء من أقواله مطلقا، فلا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. وكذلك لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية. مفهومة يعني ايه؟ طيب، ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، بمعنى إذا أتلف يقتص منه، يعني هو نائم أو مغمى عليه مثلا، مد يده ففقأ عين آدمي، يبقى في هذه الحالة لا يحل لنا أن نؤاخذه مؤاخذة بدنية ونقول له القصاص، لا. مفهوم يا مشايخ؟ هذه معنى كلمة لا يؤاخذ مؤاخذة إيه؟ بدنية. اكتب عندك. ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية. أيوه شيخ عاطف، سيأتي دي حصلت كتير، واحدة بترضع ابنها نمت عليه موتته، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية فيضمن ما أتلفه، فيضمن ما أتلفه. مثال ذلك، وده مثال مشهور في كل الكتب، المرضع إذا نامت على رضيعها حتى مات عليها الدية. المرضع إذا نامت على رضيعها حتى مات عليها الدية. واضح يا مشيخ؟ أسأل سؤال كده، هنقول إيه مثلا؟ إيه مات رضيع وخلف أما وأبا وترك مثناق، من يرث يا شيخ سيد؟ ترك أم وأب وترك مثناق، وأمه نامت عليه وقتلته، من الذي يرث ولا يرث؟ أول حاجة الأم لا ترث، لأنها إيه؟ قاتلة، والقاتل والقتل من موانع الإرث، سواء قتل خطأ أو قتل عمد أو شبه عمد. طيب، يبقى التركة هنا للأب إيه؟ السدس فرضا والباقي بالتعصيب. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك. نعم مش خاطر. هذا بقى شيخ سيء يا شيخ عاطف بيسمى ايه؟ لان احنا عندنا القتل ثلاثة انواع، قتل بالسبب وقتل بالمباشرة وقتل بالسبب والمباشرة، معايا؟ فهنا بينظر لدرجة الاهمال، ودي بتبقى قضايا اعيان يرجع فيها للقاضي، هو الذي يقرر. معايا خير؟ اكتب عندك. أما بالنسبة للعبادات فالأداء حال النوم والإغماء مرفوع عنه، أما بالنسبة للعبادات فالأداء حال النوم والإغماء مرفوع عنه، ولكن وجوب العبادة لا يسقط، ولكن وجوب العبادة لا يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره. ملحوظة؟ تفضل يا شيخ. لا ليس عليه شيء. ملحوظ، الإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال، الإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال. أما بالنسبة للنوم فخلاف بين أهل العلم. العارض الخامس المرض. المرض، والمراد بالمرض هنا، والمراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء، غير الجنون والإغماء، فلا خلل في الذمة والعقل، فلا خلل في الذمة والعقل. والمرض لا خلل في الذمة ولا العقل، والمرض لا ينافي الأهليتين، والمرض لا ينافي الأهليتين. المرض بالأهليتين أهلية الإيه؟ والأجوب والأداء، احفظوا الكلام ده مشان لا ينافي الأهليتين. فأهلية الوجوب وأهلية الأداء ثابتتان للمريض، ثابتتان للمريض، ولهذا تثبت الحقوق له وعليه. تثبت الحقوق له وعليه. والمرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض، والمرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له، مع ثبوت الأهلية الكاملة له. طب أسأل سؤال كده، رجل مريض، مرض فقدان الذاكرة، كويس، فهنا ايه نزل به عارض من العوارض السماوية، عارض مرض فقدان الذاكرة، هندخله تحت المرض ولا تحت الإغماء؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ ولا عيد ثاني ولا مش عارف اسأل انا؟ ها ركز معايا يا ولد. يبقى رجل مرض فقدان الذاكرة، مش فاكر حد خالص، جابوا له واحدة خبى وشه، يا عم مراتك مانيش فاكر، فهنا مرض فقدان الذاكرة وده موجود، ربنا يعافيكم. طيب المرض ده هم هل هنلحقه لما نيجي نحاسبه بقى، هنلحقه بالمرض ام بالاغماء؟ احنا قلنا الاغماء بيفقد العقل، ولكن اللي يفقده بيرجع ثاني، هنلحقه بالمرض، نلحقه بالايه؟ بالمرض، ويبدأ ايه؟ يكلف بالتكليفات الشرعية. اكتب عندك، قلنا ايه اخر حاجة؟ ها والمرض ايه؟ مع ثبوت الاهلية. فله أن يفطر في نهار رمضان، فله أن يفطر في نهار رمضان، وله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين مع التمام، وله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين مع التمام. مفهوم يا مشايخ؟ يعني يجمع الظهر مع العصر، بس كل فرد كام؟ 4 ركعات، والمغرب مع العشاء، او العشاء مع المغرب مع التمام، يعني كل فرد كامل ما يقصرش. يبقى انا عندي جمع مع التمام وجمع مع القصر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك ملحوظة، مرض الموت وما يترتب عليه من احكام، مرض الموت ضابط، ضابط هو المرض الذي يكون فيه، هو المرض الذي يكون فيه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج البيت غالبا، والمرض الذي يكون فيه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج البيت غالبا، بمصالحه خارج البيت غالبا ما عادش يخرج، وفي الغالب يموت بسببه، وفي الغالب يموت بسببه. فإذا طلق في مرض الموت أو وصى فالحكم يختلف، فالحكم يختلف. يعني في مرض الموت طلق امرأة او امرأته او طلق نساءه، بس عرفت ايه معنى كلمة مرض الموت؟ مرض يعتري الانسان وهو فيه مرض يعجز عن القضاء مصالحه خارج البيت، وفي الغالب يموت به. وديت ايه هنا؟ العادة محكمة والمعروف عرفا، كمان يعني فلان ايه خلاص ده بيموت، كل الاطباء راحوا قالوا خلاص الكبد انتهى ومنتظر الاجل. فجه الرجل ده في المرض ده طلق امرأته او وصى، ما الحكم الشرعي؟ اكتب عندك الطلاق في مرض الموت. ان طلق المريض في مرض الموت زوجته المدخول بها، اذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغير رضاها، طلاقا بائنا بغير رضاها. ايه معنى طلاق بائن يا مشايخ؟ يعني ايه؟ بت طلاقه، بت ايه؟ طلاقه. اكتب عندك فإن الطلاق يقع الحمد لله فإن الطلاق يقع ولكنها ترث إن مات في هذا المرض وبسببه، ولكنها ترث إن مات في هذا المرض وبسببه حتى لو انقضت عدتها، حتى لو انقضت عدتها. الدليل على ذلك أن الجمهور غلب أن الجمهور غلب أنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث، أن الجمهور غلب أنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث، فعاملوه بنقيض قصده، فعاملوه بنقيض قصده. لحظة واحدة. واستأنسوا لذلك بما فعله عثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف، واستأنسوا لذلك بما فعله عبد الرحمن بما فعله عثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف. حاصل القصة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، افتح قوس، تماضر بنت الأصبغ الكلبي، تماضر تاء ميم ألف ضاء راء، تماضر بنت الأصبغ الكلبي في مرض الموت، في مرض الموت، وبت طلاقه، وبت طلاقه. فورثها عثمان من تركته. فورث عثمان من تركته، فصالحت الورثة على 100,000. فصالحت الورثة على 100,000.
واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ أو سؤال حقيقة فضل. نعم.
هو احتمال، ورجحوا جانب المرأة، لأن ما الذي حمله على الطلاق في هذه الحالة؟ وهو أحوج ما يكون إليها، فغلبوا هذا واستأنسوا كما فعل عثمان. اكتب عندك: ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع. نريد أن نفرغ من العوارض الأهلية حتى نشرع في العوارض المكتسبة، لأن المبحث طويل ومهم. معايا؟ عاوز تقول حاجة يا أخي؟ نعم. أي نعم. في حاجة ثانية؟ بمعنى لا، حسب استطاع. اكتب عندك: العارض السادس، مش كده برضو؟ الموت. الموت عارض لا دخل للآدمي فيه، يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما، يترتب عليه انعدام الأهلية، يترتب عليه انعدام الأهلية، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية. وتبقى عليه الحقوق الشرعية المتعلقة بالمال، وتبقى عليه الحقوق الشرعية المتعلقة بالمال. كأن يكون عليه ديون، أو تخلف عن دفع زكاة، وكذلك له بعض الواجبات على الغير، ديون أو تأخر في دفع زكاة. يبقى لا تسقط بالموت. معايا يا مشايخ؟ يبقى حقوقه، ومع أنه مات، ولكن حقوق باقية بعد موته. وتبقى له بعض الواجبات على الغير، وهي التغسيل والتكفين والدفن، التغسيل والتكفين والدفن. العارض السابع الحيض والنفاس. عارضان سماويان خاصان بالمرأة، لا دخل للمرأة فيهما، ولا يؤثران على أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، ولا يؤثران على أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء إلا أنهما يؤثران، إلا أنهما يؤثران في الأحكام، إلا أنهما يؤثران في الأحكام. فيحرم على المرأة الحائض والنفساء، فيحرم على المرأة الحائض والنفساء الصلاة والصيام والطواف بالبيت، فإن صلت أو صامت أو طافت، فإن صلت أو صامت أو طافت حال حيضها ونفاسها، حال حيضها ونفاسها بطلت العبادة مع الإثم، حال حيضها ونفاسها بطلت العبادة مع الإثم، وتؤمر بإعادة الصيام، وتؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. واضح يا شيخ؟ وسط السطر العوارض المكتسبة، نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.